سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذا باب الصيد. والصيد هو اقتناص الحيوانات المأكولة، الحيوانات المأكولة سواء كانت من الطيور أو من الحيوانات. ثم إن الصيد يكون بالآلة وبالجارحة، والجارحة إما طير وإما كلب أو ما أشبهه من الحيوانات التي تتعلم كالنمور أو كالفهود، لكن الكلب أسرعها تعلما. فإن كان بالآلة فيشترط فيها شرطان، أعني بالسهم، البندقية. الشرط الأول التسمية عند الرمي، والشرط الثاني أن تجرح بمعنى تخرج الدم. فإن أدرك الصيد حيا وجب أن يذبحه، ولا يترك حتى يموت شيئا فشيئا، إلا إذا كانت الضربة قاضية وأدركه حيا في آخر الرمق ما يلزم. وإن كان في الجوارح، فإن كان من الكلاب وما أشبهها كالفهود كما قلنا، يشترط فيها عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الكلب معلما، أن يكون معلما، والثاني التسمية عند إطلاقه، والثالث ألا يأكل. وعلامة الكلب المعلم هو الذي لا يأكل إذا صاد، ولا ينطلق إلا إذا أطلق، فإن انطلق بنفسه وصاد ما تحل حتى لو سمى، إلا إذا زجره فزاد في العدو. وإن كان من الطيور فيشترط فيه التسمية ويشترط فيه الإطلاق. وأما الأكل فإن الطيور تأكل، الصقر يأكل ولا يأكل ولا، ولذلك لا يصيد إلا إذا كان جائعا بعكس الكلب. طيب، وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى معرفة الأحكام، وهكذا ينبغي لنا تعلم العلم. وفيه أنهم كانوا بأرض قوم من أهل الكتاب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب آنيتهم إلا إذا لم يجدوا غيرها فيغسلونها ويأكلون فيها. ويحمل هؤلاء على قوم عرفوا بعدم التنزه من النجاسات، وإلا فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود ولم يغسل الآنية، فيحمل هذا على أنهم كانوا لا يتنزهون من النجاسات. وفيه أنه لا بد من ذكر الله عز وجل على القوس وكذلك على الكلب. وفي أن الكلب إذا المعلم إذا صاد وقتل حلق صيده، وأما غير المعلم فإن صاد وقتل لم تحل، وإن صاد وأدركه صاحبه حيا عن الصيد ذبحه وحل. نعم.
عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال وإن قتلت ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له
طيب فإن شركها كلب منها فإن أدركه حيا فالأمر واضح يحل بالذبح، وإن قتل وجد الصيد مقتولا فلا يأكل لأنه ما يدري أيهما قتله. نعم.
قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله.
لأنه وقيف، والمعراض مثل الرمح لكنه أقصر فيرمي به، فإن خزق، وعندكم خرق، أنا عندي خزق يعني أصاب جرح، فهذا يصح الصيد، أما يحل الصيد، وأما إذا أصاب بعرضه فلا، لأنه وقيف، وقد قال الله تعالى في المحرمات والموقوذة، وهي التي قتلت بالثقل. نعم.
وحديث الشعبي عن عدي رضي الله عنه نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه.
هذا ما ذكرنا في الشروط، الكلب يشترط لا يأكل، وأما الطير الطير يأكل، لا الطير يأكل، الكلب لا، لا لابد إن أكل فلا، يعني يكون أمسك على نفسه، وأما الطائر الصقر وما أشبه من الطيور الجارحة الصائدة فإنه إنما يصيد ليأكل، ولذلك رخص فيه. نعم.
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب
يعني المعلم، هذا الشرط الذي قلنا لابد يكون معلما، فالكلب غير المعلم إن قتل فلا حتى لو سمى. فقوله صلى الله عليه وسلم ولم تسمي على غيره، هذه علة، علة من العلل، والعلة الأخرى أنه غير معلم. نعم.
وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته،
يعني صيده ذكاته، فلا يشترط أن يذبح ذبحا مع الرقبة. نعم.
وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما
طيب
أو يومين.
كيف يكون عند الإطلاق؟ فإن أراد أن يطلق وسمى ثم طارت الصيد الطائر أو هربت الصيدة ثم لحقها مرة ثانية، فإن كان الوقت قصيرا فلا إشكال، مثل لو تحرك خطوتين ثلاث خطوات، أما لو جلس خطوات طويلة يلحقها لا بد يسمى مرة ثانية. واضح ولا لا؟ نعم. لو سمى بالرمي الآن البندقية أراد أن يرمي فسمى لكنها طارت، فإن كانت قريبة بحيث وقت قصير جدا فيكفي التسمية الأولى، أما إذا فارقت طارت إلى الشعب الآخر أو ذهب أراد أن يمشي مشى مدة ثم رمى لا بد أن يسمي، لأن التسمية الأولى ذهبت.
وفي فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن
يعني كل إن شئت إن لم ينتن كما في حديث آخر فكله ما لم ينتن. فإن قلت طيب يومين ثلاثة بينتن، قل لا، الأماكن الباردة ما ينتن، لكن الأماكن الحارة مثل قالب ما عندنا فينتن حتى في ساعات.
فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
نعم، لو أنه رمى ثم سقط في الماء فقد يكون غريقا، إلا إذا وجدناه قد ضرب في مقتل مميت، كما لو ضرب رأسه طير رأسه طاح في الماء، فنجزم أن الذي قتله ما هو السهم أو البندقية. نعم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث
يعني صاحب مزرعة، ولك حفظ هذا الحديث. طيب في هذا أنه لا يجوز تربية الكلاب ولا اقتناؤها إلا لهذه الأشياء الثلاثة: كلب الصيد يصيد بها الماشية، حراسة الماشية على غناء وما شبه ذلك، أو الحرث وهي المزرعة يحرسها. ما سوى ذلك فإنه لا يجوز لأنه ينقص الأجر. استثنى العلماء الآن كلاب البوليسية، اسمها كلاب الشرطة، لأنها نافعة، وسبحان الله يكون عندها قوة إحساس وقوة شم في إخراج إما المخدرات أو الأسلحة أو ما أشبه ذلك مما ربيت عليه، يعني تستخرجه من السيارات، من الشنط، من الأشخاص، فمثل هذه تجوز.
نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من دهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم من بعير.
طيب، أكفئت بما فيها، وهذا من باب التعزير، لأنهم تعجلوا قبل إذن ولي الأمر في الإذن بأكل هذه الذبائح. نعم.
فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوباد
أوابد، يعني نفرة وخوف. هذا بعير من الإبل هرب، ما قدر يمسكونه، فصار كأنه صيد فصادوا صيدا. وإلا فإن الأصل في الحيوانات المستأنسة ما تصاد، ما ترمى. نعم.
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لا قل عدو غدا، وليست معنا مدى، أفنذبح؟
مدى سكاكين، مدى جمع مذية وهي السكين.
أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم. وذكر
القصب مثل قصب السكر ومثل الأعواد، قصب الآن الذرة التي لها حد ممكن تجرح.
قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه.
يعني يجوز، يجوز بالأعواد، بالحجارة الحادة، الحجر الحاد، ما يشترط السكين هذا المعين. نعم.
ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة.
فيه أنه لا يجوز الذبح بالأظفار، فلأخذ عند أظفار قوية ثم قطع الذبيحة الصيد بها، وهذا يمكن، أو بعظام، وجد عظما جارحا فجرح به، ما يجوز.
الأوابد التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبدت تأبد أبودا. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
الأضاحي هي الذبائح من بهيمة عام التي تذبح يوم العيد وثلاثة أيام من بعده. ويشترط في الأضاحي شروط: الأول أن تكون من بهيمة أنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الثاني أن تبلغ السن المعتبرة وهي وأقلها في الضأن 6 أشهر، وفي المعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنتان، وفي الإبل 5 سنين. الشرط الثالث أن تكون في الوقت، وهو بعد صلاة العيد إلى نهاية أيام التشريق، وهو بغروب يوم 13. الرابع أن تكون خالية من العيوب، وهو العور البين والمرض البين والضلع البين العرج والهزال البين وما فوقها من العيوب، كأن تكون مقطوعة الرجل أو تكون عمياء، فهذه عيوب مانعة من الإجزاء. والأضحية سنة مؤكدة للقادر، وبعض العلماء أوجبها، وينبغي أن يأكل ويهدي ويتصدق، وليس هناك قدر معين لا بد منه. والأفضل أن الإنسان يذبحها بنفسه، فإن لم يكن قادرا ولا يعرف الذبح فيوكل مسلما ويشهدها، أن يحضر عنده. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.
الأشربة، المراد هنا بيان ممنوع، لأن الأصل في الأشربة الحل، فكل شراب حلال من الماء أو من العصير أو ما أشبه ذلك من غيره إلا ما كان مسكرا فإنه لا يجوز. وفيه أن الخمر محرم من أي نوع كان، من العنب أو التمر أو غيره. وقوله رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه، لكن عمر رضي الله عنه ما بلغه ذلك. وفيه أن العالم مهما بلغ علمه قد يخفاه بعض العلم. فالجد المراد به الجد لأب، وفيه خلاف قوي في الميراثة. ومذهب بكر رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وهو الصواب، أن الجد لأب كالأب بشرط عدم وجود الأب. وأما على مذهب زيد وهو قول جمهور العلماء، أن فيه تفاصيل إذا كان معه إخوة، سواء كانوا إخوة لأب أو لأبوين أو أخوات، وتفاصيل هذه لا دليل عليها، لكن عليه أكثر العلماء. وأب الكلالة، وهو إذا مات الميت ولا ولد له ولا والد، فإنه يرث إخوته من الأبوين أو من الأم. وأبواب من الربا، والحقيقة أنها بينت، لكن كما قلنا لكم قد يخفى العالم شيء من العلم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل.
النبيذ هو الماء ينبذ فيه، أما تمر أو عنب أو عسل، فإذا وضع في الماء عسل صار نبيذ عسل، إذا وضع فيه ماء فيه زبيب صار نبيذ العنب، فإذا وضع تمر صار نبيذ تمر. والأصل فيه الحل إلا إذا تغير وصار مسكرا فهذا لا يجوز.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها أذابوها.
يحتمل أن هذا الرجل باع خمرا، فيحتمل أنه ظن أن المحرم بيعه، محرم شربه، أما بيعه فلا بأس، تجارة، فباعه على يهود أو على غيرهم من المشركين. فعمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك دعا عليه، وهل عاقبه أو لا ينظر فيها، هل عاقبه ولا، قد يكون يعذره بجهله وقد يعزره، ولي الأمر ينظر في مثل هذه المسائل فيفعل ما يصلح الناس. نعم.
قال رحمه الله: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
اللباس هو ما يلبس، سواء من القطن أو من الصوف أو من النايلون أو غيره مما يصنع منه الألبسة. والأصل في اللباس الحل، لأنه داخل في قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن يمنع منه الحرير، ويمنع منه الذهب للرجال إلا ما دعت إليه ضرورة، ويمنع للرجال الأحمر الخالص، أما إذا كان غير خالص فإنه يجوز. وفي حديث عمر رضي الله عنه النهي عن لبس الحرير، ثم علل بأنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وأيضا حذر من من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، جاء في حديث آخر: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث اللي بعده. نعم. يحتاج إلى دينة، هل ورد فيه عقوبة خاصة؟ الشرب في آنة الذهب والفضة، نعم، من كبائر الذنوب. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في ناء الفضة إنما يجرجل في بطن نار جهنم. وعيد خاص، ما الحرير لا أعلم فيه وعيدا خاصة. نعم.
وعن حذيفة
هذا الحديث، هذا وعيد خاص: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من كبائر الذنوب. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
نعم، في تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وفي أيضا لبس الحرير والديباج، وهذا بالنسبة للرجال في الحرير والديباج. أما النساء فإنهن يلبسن الحرير والديباج، وأما الشرب في الذهب والفضة فإنه حرام على الرجال والنساء. فإن قيل: طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير في الذهب والفضة إنه حلال للنساء حرام على الرجال؟ نقول: نعم، الحلال اللبس وليس الشرب. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
في هذا اتخاذ الشعر للرجال، وهذا يدور فيه قول العلماء: هل هو سنة مطلقا أم سنة بحسب عادة أهل البلد؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: هو سنة لو نقدر عليه اتخذناه، لكن لو كلفة ومؤونة. لكن القول الثاني أنه حسب عادة أهل البلد، فإن كان البلد يتخذونه اتخذه الإنسان سنة وإلا تركه، وهذا هو المعمول به عندنا. وعامة علمائنا على هذا أنه ليس من عادة أهل البلد فلا يتخذ. وأما قولهم في حلة حمراء، يحمل على أنها ليست خالصة، لأن الأحمر الخالص منهي عنه. نعم.
وعن البراء بن عازب أيضا رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.
طيب، هذه 14 حكما، سبع مأمور بها وسبع منهي عنها. ها.
أمرنا بعيادة المريض.
طيب، المريض هو من أقعده المرض في بيته أو في المستشفى فيزار، وزيارته سنة إلا إذا ترتب على تركها قطيعة الرحم فتكون واجبة، كما لو كان مرض أخوك وجلس في المستشفى وأنت ما تروح له وأنت في البلد، هذه قطيعة رحم، هنا تصير الزيارة واجبة، وإن الأصل فيها أنها سنة وفيها أجر عظيم وتخفيف عن الميت. نعم.
واتباع الجنازة،
وفيها أجر عظيم وفيها انتفاع للتابع والمتبوع، فالمتبوع يدعى له والتابع ينتفع بالأجر وينتفع بالاعتبار.
وتشميت العاطس،
قول له يرحمك الله بشرط أن يقول الحمد لله. نعم.
وإبرار القسم أو المقسم،
يعني إذا أقسم عليك أخوه بشيء فافعله ما لم يكن عليك ضرر. نعم.
ونصر المظلوم،
نعم، نصر المظلوم أي القيام معه في من ظلمه، وكذلك الظالم، فإن نصرتك له أن تمنعه من ظلمه.
وإجابة الداعي،
والمراد به الدعوة إلى وليمة، فإن كانت وليمة عرس فإنها واجبة بشروطها، وإلا فإنها على رأي الجمهور ليست واجبة، لكن لو كان الإنسان عنده شغل فليعتذر من أخيه، يعتذر ويبين عذره ولا يتركه، لأن كونه دعاك قد قام بحقك فلا بد أن تعتذر منه. نعم.
وإفشاء السلام،
أي نشر السلام وقول السلام عليكم، وهذا أقل ما تأتي به السنة، وإن زاد ورحمة الله وبركاته فأفضل. وإفشاؤه أي أن تسلم على من عرفته وعلى من لم تعرف.
ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب،
يعني للرجال، وهذا محرم.
وعن شرب بالفضة،
وهذا مضى.
وعن المياثر،
والمياثر هي الألبسة الحمراء التي تفرش حمر توضع على الدواب من الفرس أو الحمار أو البغل، نعم، وتكون من الحرير.
وعن القسي،
القسي ثياب مضلعة فيها حرير.
وعن لبس الحرير،
والاستبرق
والديباج،
كلها من أنواع الحرير، مرادها الخالصة كلها حرير. أما القسي، قسي فإن ثياب فيها حرير وتضليع منه فلا يجوز، لكن جاء الترخيص بالقيل منه مع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما في حديث عمر الآتي. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب،
وهذا في أول الإسلام قبل النهي،
فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس،
يعني صنع الناس خواتيم ولبسوها، وهذا من شدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من الداخل، فرمى به.
جلس يعني على المنبر ليراه الناس، وأنا ذلك إعلانا.
وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى.
نعم، لما رآه رماه رمى الناس خواتيمهم، وكان يلبسه في يده اليمنى، يعني في أصابع يده اليمنى. وهل نستفيد من هذا أن الساعة توضع في اليمنى؟ وفيه احتمال، وفيه احتمال تكون في اليسرى، لأن اليمنى كثيرة العمل، ربما سقطت أو انكسرت الساعة، فالأمر في ذلك واسع.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع،
يعني للرجال، أما النساء فيجوز،
إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم لا
نبي. السبابة هذه الوسطى، ربما قال هكذا. وهل المراد فقط بمقدار هاتين الإصبعين أو المقدار طول الثوب؟ قد يحتمل هذا وهذا، والأصل التحريم وهذا الذي مؤكد. واضح ولا لا؟ الأصل في لبس الحرير للرجال المنع، وجاء الترخيص في قدر إصبعين، فهل المراد قدر إصبعين هذه في الثوب، أم المراد طول الثوب مخطط إصبعين أو ثلاثة وأربع؟ يحتمل هذا وهذا، والأصل التحريم، فنقتصر على القدر القليل. نعم.
ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
نعم.
قال رحمه الله: كتاب الجهاد.
كتاب الجهاد، الجهاد هو بذل الجهد في قتال الأعداء، هذا هو الأصل فيه. ولا يكون القتال جهادا إلا إذا نوى إعلاء كلمة الله، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة وليرى مكانه ومن أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه نية في القلب، فلا تعرف ما تعرف، فهي من القلب. ثم إن الجهاد أيضا يطلق أيضا على جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد أهل الشر، كل هذا جهاد. وإن كان الأصل في هذه الكتب التي تعقد في كتب الحديث والفقه المراد به الجهاد القتال. نعم.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ومجري السحاب وهازم
السحاب. عندك السحاب كذا؟ نعم.
وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
طيب، كان صلى الله عليه وسلم يغير على أعدائه في الصبح، في الصباح، وكان ينتظر آخر الليل، فإن سمع أذانا توقف وإلا أغار. فإن لم يقاتل في أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر ثم يقاتل. وكان يشجع أصحابه ويأمرهم بالصبر ويرغبهم، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان يدعو: اللهم منزل الكتاب، وهو القرآن، وفيه أن القرآن منزل، ومجري السحاب، والسحاب قد يكون فيه وجهان تحتاج إلى نظر، وهازم الأحزاب وهم الكفار إذا تجمعوا، اهزمهم وانصرنا عليهم. ففيه اعتماد على الله عز وجل في القتال. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يا روحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها.
في هذا الترغيب العظيم في الجهاد، وأن الرباط وهو المرابط على الثغور، والآن الحراسة، هذه خير من الدنيا وما فيها يوم واحد. وموضع سوط أحدكم في الجنة، يعني موضع السوط تقريبا متر، خير من الدنيا وما فيها. والروحة يروح العبد في سبيل الله، يعني في الغزو أو الغدوة. والروحة هي الذهاب في المساء، والغدوة الذهاب في الصباح، خير من الدنيا ما فيها. فكيف المرابطة والشهور والقتال؟ نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكني الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
نعم. تضمن أي تكفل، الله تكفل بذلك وضمن ذلك في لمن خرج في سبيله، وهو من قاتل تكون كلمة الله هي العليا. ولذا قال: لا يخرج إلى جهاد من سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، هذا الشروط. فهو إما إن قتل دخل الجنة، وإلا رجع سالما مأجورا بما نال من غنيمة. نعم.
ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد.
وهذا أجر عظيم لا نظير له في الإسلام، وهو الجهاد. يقول: كالصائم، يعني الذي لا يفطر كما في حديث آخر، والقائم الذي لا ينام، يصوم طول الدهر ويقوم طول الليالي. من يستطيع ذلك؟ ما حد يستطيع. المجاهد هكذا. نعم.
كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله.
توكل أي تكفل وضمن
للمجاهد في سبيله، إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
يعني إن قتل فهو في الجنة، وإن رجع وسلم فإنه يؤجر ويغنم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي.
كلمه ويكلم يعني جرحه يجرح.
اللون لون دم، والريح ريح المسك.
وهذه فضيلة خاصة للمجاهدين. طيب، استدل أهل البدع بهذا الحديث على مسألة، فما هي؟ ها، أنتم معنا ولا لا؟ استدل أهل صفة الكلام، قالوا إن الله كلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه بمخالب الحكمة. شوف الضلال، يبون ينفون كلام الله عز وجل. قالوا: الله ما يتكلم. قلنا: طيب هذا الحديث وكلم، قال: الكلام يعني الجرح، لأن الكلم في اللغة يأتي معنى الجرح. طيب إيش كلم الله؟ قال جرحه بمخالب الحكمة. النار الله النار الجنة. طيب وقوله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال نفسها الله يمشخ موسى. قال النار الله النار. طيب قوله تعالى شف يعني ما تجيهم هؤلاء يعني حججهم كخيوط العنكبوت. قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسوون يسمع جروح الله، جروح يعني تجريح يسمع ما في الحجر عليهم. نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم.
بعد
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وأخرجه البخاري.
نعم. هذا أجر عظيم، وبهذا يتبين أن الجهاد عبادة، عبادة عبادة عظيمة، ولا بد في كل عبادة من شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص في الجهاد أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طيب والمتابعة؟ يقول أن يكون تحت راية إمام، والإمام هو ولي الأمر، فالذي يقيم الجهاد هو الأمير الحاكم الرئيس، فلا يقيم مجموعة من الشباب يروحون يسوون جهاد. من جبتوا هذه؟ قال جهاد والجهاد. تقول أنت مخلصون، لكن أين السنة؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقاتلون إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن كنا في بلاد لا يقيم فيها ولي الأمر الجهاد، قلنا الذنب عليه ليس عليك. ونظير ذلك، وانتبهوا لهذا المثال، لو أن رب البيت لبوا عيال خربانين وما يأدبهم، فهل يحسن بأحد يدخل على البيت يأدب عياله؟ ها؟ ما حد يقول بهذا. فنقول الموكول بتأديبه هو الأب ليس أنت. نعم يمكن تنصح تقول يا فلان عيالك أدبهم سوبهم، أما تروح تأدبهم أنت يصير الخطأ عليك أنت. ومثله الدخول على المدرس في فصله، لو دخل غير المدير غير، لكن مدرس ثاني دخل على الطلاب يأدب مدرس موجود، قلش مش دخلك أنت، مش عليك مني، هذا ليس شغلك، واضح ولا لا؟ فهكذا ولي الأمر ما كان موكولا بولي أمر فقصر نقول الذنب عليه، لكن لك إن كنت أهلا أن تناصح، تكتب له مثلا تناصحه. ثم إن ولاة الأمر، وهذا هو الأصل، أحرص مني ومنك على حماية البلد وعلى صد الأعداء، ثم هم ينظرون في أمور لا ننظر إليها ولا نعرفها من السياسات والقوة، قوة الجيش المقابل، فلن يترك هذا الأمر إلا إذا كان ما يستطيع. فإذا كان لا يستطيع فهو أدرى بنفسه، مثل هذه الأمور لا يتكلم فيها الشباب أهل الحماس ونجاهد ونفع ونترك. طيب فإن قال قائل لو كان هناك جهاد في أرض أخرى قائم جهاد، بلغتنا أخبار عن المسلمين مضطهدون وأنهم محتاجون المجاهدين، فهل لنا أن نخرج؟ الجواب ما يجوز، أنت محكوم في بلدك. ثم إن يترتب على خروجك إلى تلك البلاد مفاسد على البلد الذي أنت فيه، والضغط الدولي، والآن يعني أشياء أقل من الجهاد تطالب بلادنا بالتعويضات حقت عمارة حقت أمريكا، يطالب بلاد بملايين مع أنها مدبرة منهم، لكن سووا هاتوا جيبوا. فنقول مثل هذه الأمور يجب التأني فيها والنظر في سيار العلماء الراسخين، ولا نخرج لجهاد ولا لأي شيء ما ما دام ويأمر منع فنتوقف، فإن كان إثم فهو عليه، ليس عليك أنت، ذمتك بريئة، لكن أنت مطالب بطاعة ولي الأمر في هذا. قال هذه معصية، قلنا من أي معصية؟ هو وجب عليك الجهاد؟ واللي بعد قلنا أقم، اقطع يد السارق، وارجم الزاني، واقتل القاتل، سد دعوة فوضى، ولا لا؟ نعم.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا.
طيب، السلب هو مال المشرك المقتول من الثياب والسلاح، ويدخل فيه الفرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في قتالهم أن من قتل قتيل عليه بينه وعلى بينه، وأن هو الذي قتله فله سلبه. نعم.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي:
عين من المشركين، مش العين؟ الجاسوس. والعين تطلق في اللغة على أربعة أشياء، من يعرفها؟ العين في اللغة تطلق على أربعة أشياء، واحد بس. عين الماء، يلا هذه واحد من الأربعة. السلع.
أصل
لا،
العين الباصرة.
العين الباصرة، عينك أنت.
العين اللي هي
الماء. وعين الماء.
الجاسوس.
والجاسوس. والذهب. والذهب. طيب، ويمكن يطلق على الشيء أيضا، الشيء نفسه، شيء عينه. أصير خامس.
تحديد
بعينه. بنفسه يعني، نفسه. أيه. طيب، فيه قتل الجاسوس. قتل الجاسوس، والذي يقتله هو ولي الأمر، ليس عامة الشعب. نعم.
وفي رواية فقال: من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع.
فيما مضى أن سلب المقتول إذا كان عليه بينة في القاتل. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهامنا 12 بعيرا. فبلغ السهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
السرية قطعة من الجيش، وتكون بين 300 إلى 400، يبعثه ولي الأمر القائد إما قبل بدء الحرب أو بعد الحرب لمهمة. والغنيمة هو ما يأخذون من المشركين من الأموال، سواء كانت أعيانا أو حيوانات، إبل، بقر، غنم. وفي أنهم غنموا إبلا كثيرة، وقسمت، وتقسيم الغنيمة خمس، يخرج الخمس أولا، والخمس لله، للرسول، للقرب، ولتر المساكين، كما في سورة الأنفال. والأربعة أخماس تقسم بين الغانمين بالنسبة، فإن قلت الغنيمة قل السهم، وإن كثرت الغنيمة كثر السهم. هنا الغنيمة كثيرة جدا، فكان السهم 12 بعيرا، ونفلوا يعني لهذه السرية غير القسمة العامة. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
فيها تحريم الغدر، الغدر عموما، والغدر هو الخيانة في موضع الائتمان. وفيه أي أن الغدر لا يجوز ولو مع الكفار، فإذا كان بينهم عهد فيجب الوفاء، فإن خانوهم وغدروا نغدر بهم، وإن وفوا يجب أن نوفي لهم. فإن خفنا منهم الغدر فإن نخبرهم بأنه لا عهد بيننا بينهم، ليكون نحن وهم سواء. إذن في العهد كم؟ 3 أحوال: إن خانوا هجمنا عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حين أتاهم على غرة. والثاني أن يوفوا، يجب أن نوفي لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الثالث أن نخاف منهم الخيانة، فهنا ننبذ إليهم عهد على سواء ليكونوا على بينة أننا لا عهد بيننا بينهم لأن نخاف منهم. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
في هذا منع قتل النساء والصبيان إلا إذا كان لهم يد في الحرب، فتكون المرأة تقاتل أو تعين المقاتلين المشركين، وكذلك الصبي قد يكون جاسوسا وقد يكون يستطيع الرمي، وإلا الأصل عدم قتل النساء والصبيان ويكونون أرقاء للمسلمين. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما.
في هذا الترخيص في الرجال في قميص الحرير عند الضرورة، والضرورة إما المرض أو الحرب من أجل يغيظ الأعداء، فإن هذا جائز أيضا. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
في هذا أن ما غنمه المسلمون بغير الحرب من الأعداء فإنه يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون للخليفة بعده أم يكون في بيت المسلمين؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. إن قلنا إنه لعين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشخصه فهذا ليس إلا له، وإن قلنا لوصفه فإنه كل ولي الأمر، والظاهر وإن ترددنا فإن الأصل أن يكون لعامة المسلمين. نعم.
عن عبد الله بن عمر
وفيه حديث أنه يجوز الادخار، يدخل لأهل لفقد سنة، وهذا لا ينافي التوكل. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
في هذا التدرب على القتال، تدرب على القتال سواء للمقاتلين أو لآلات القتال، لآلات القتال. ومن آلات القتال فيما سبق الخيل، فتضمر وتجرى، وتضمير الخيل يكون بتعليفها جدا حتى تسمن، ثم يخفف عنها الطعام شيئا فشيئا مع التمرين الجري حتى تكون قوية جدا، هذا هو التضمير الخيل. فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما ضمر من الخيل وجعل أمدها طويلا، وسابق بما لم يضمر وجعل أمدها قصيرا، لأن المضمرة أقوى من غير المضمرة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
في هذا أنه لا يقاتل إلا من بلغ، سواء كان بالسن أو بعلامة أخرى، لأنه يكون مكلفا ويكون أهلا للقتال. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا إشكال، أنه يقول عرضت يوم أحد وأنا ابن 14 ويوم الخندق وأنا ابن 15، مع أن بين أحد والخندق سنتان، فيحمل أنه في أحد في أول السنة 14، وفي الخندق في آخرها، وفي آخرها، أو أنه أراد بالخندق أنه قد بلغ، أنه قد بلغ حتى لو كان من 16 سنة، فأراد أنه قد اجتاز السن المعتبرة. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
نعم، لأن الفرس أقوى، وفي حديث أبي داود قسم للراجل سهما وللفرس 3 أسهم، سهمان للرجل وسهمان لفرسه، فإن كانت الفرس لراكبها فتكون 3 أسهم له، وإن كانت الفرس لغيره كان يكون أحد أعطاه فرسا يقاتل عليها، فيكون سهم له وسهمان لصاحب الفرس. طيب والراجل اللي على رجليه كم له؟ سهم واحد. وكم السهم؟ نقول حسب الغنيمة، لو كانوا مثلا 10,000 وغنموا 100,000 كم يكون السهم؟
9.
أحسنت، بس نقصها شوي،
5.
كم؟ 8، لأنه يخرج الخمس أولا ثم يقسم الباقي بينهم، فلو كان 10,000 والغنيمة 100,000 فنقول لكل واحدة 8,000، صح ولا لا؟ ولا 800 تحسب بعد، لأن يخرج الخمس 20,000 و80,000 تقسم 10,000 كم تصير؟ كم؟ 800. ولا 800، نعم نعم، ولا 80، 10,080 يكون 80 دينارا مثلا، 80 صح؟ ايه.
وعنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
نعم، السرايا هي ما قطعة من الجيش يبعثها الإمام القائد في أول قبل القتال أو بعد القتال، ثم يشير تشجيعا لهم وتمييزا لهم لما فعلوا ينفلهم، فيعطيهم شيئا خاصا من غير قسمة عامة الجيش، فيخرج أولا الخمس ثم ينفل السرية ثم الباقي يقسمه بين الغانمين ومن ضمنهم أهل السرية، فيكون أهل السرية يأخذون من الغنيمة العامة ومن النفل. نعم.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
يا تحريم القتال بين المسلمين وأنه من كبائر الذنوب، ويشمل هذا القتال المجموعة مع مجموعة أو واحد مع مجموعة أو واحد مع واحد، هذا كله ما يجوز، كله حرام من كبائر الذنوب. ويشمل هذا أيضا السلاح البنادق أو السكاكين أو السيوف. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
هذا ما ذكرناه سابقا من أن القتال لا يكون جهادا إلا إذا كان إلا إذا أراد أن تكون كلمة الله هي العليا، ثم هناك شرط آخر وهو المتابعة، أن يكون تحت راية إمام، أن يكون الذي يقيمه ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق.
العتق هو تحرير الرقبة من الرق، والرق سببه الكفر، فإذا غنم المسلمون الكفار فإنه يصير النساء والصبيان أرقاء، وأما الرجال الكبار فإن الإمام يخير بينهم، إما أن يقتل أو يفاديهم بمال أو مجانا أو يسترقهم فينظر في الأصلح. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي
طيب
الله عنه.
ثم إن الإسلام للرق فيه سبب واحد، وأما العتق فسبب كثيرة، منها الكفارات، ومنها أن يعتق الإنسان جزءا من مملوكه، ومنها أن يجرحه، فلو قطع مثلا يد أصبعه أو قطع أذنه تحرر. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاء فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عقد فقد عتق منه ما عتق.
طيب، هذه المسألة تكون في عبد مشترك، يكون أكثر من واحد مشتركين في عبد، ثم يحرر أحدهم أو أحدهما جزءه كي كله الربع ويحرره، فنقول ننظر إن كان عند هذا السيد الذي قد حرر جزءه مال يستطيع أن يشتري العبد من شركائه، وجب أن يشتري وجوبا ولا خيار له، ثم يتحرر العبد منه. فين قال طيب بيرفعون السعر، لو كان مثل بعشر ذات يقول 100,000 أنت مجبر، يقول لا هذا ليس لهم، ولي الأمر والقاضي ينظر في قيمة العبد بالعدل، وإذا قال قوم قيمة عدل لئلا يأخذوا ماله إجحافا، ثم يتحرر العبد. طيب فإن لم يكن عنده فلا يلزم، لكن متحدث الذي بعده أن العبد نفسه يستسعى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاص،
شقيصا يعني جزءا، نعم،
فعليه خلاصه في ماله،
يعني يجب عليه وجوبا أن يحرره إذا كان يستطيع،
فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
نعم. فإذا لم يكن لسيدي هذا الذي أعتقه مال فإن العبد يستسعى، يعني يكاتب فيقال قيمتك مثلا 10,000 وقد أعتقك سيدك الذي له الخمس، كم باقي؟ 8,000، لا الخمس 8,000، نقول اذهب اعمل اشتغل، ثم أعطي أسيادك الآخرين أو سيدك الباقي حقه وتتحرر. فإن قال عبد لا أنا لا أريد، أودي قاعد بكسلان، طالع عبد كسلان ما أبي يشتغل، خلاص تبقى عبدا ويصير مبعضا، يعني جزءه حر وجزءه عبد. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه.
التدبير هو أن يعلق السيد عتق عبده عند موته، ومعنى دبر يعني الخلاف، يعني دبر حياته، فهنا إذا مات السيد فإن العبد يتحرر ولا يكون إرثا للورثة، لكنه لا يجوز إذا كان عليه دين، لأن التدبير مستحب والدين واجب، فلا يفعل المستحب في سبيل الواجب. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل حرر عبده عن دبر دبره لم يجوز هذا، وباعه وأرسل إليه ثمنه ليوفي دينه. وبهذا ننتهي من هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يغفر المؤلف المقدسي وجميع علماء المسلمين، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجزي بخير الجزاء، ونشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم نشكر الإخوة المشايخ مكتب في جمعية الدعوة في المدينة النبوية، ونسأل الله عز وجل أن ينورهم بالعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله صلاح ولاة الأمر والراعي والرعية، وأن يغفر لعلمائنا ومشايخنا. وبهذا ننتهي، والله تعالى أعلم. الشيخ يقول: صلوا ثم